بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه الدرة في الحج والعمرة: ونحن نقرأ فيه بتاريخ في الثالث من ذي الحجة لعام 1445 في مكة المكرمة. قال حفظه الله: الأمارة في السفر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الهمزة الإمارة أمير. طيب
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. أخرجه أبو داود والحديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. أخرجه مسلم. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وإنما أمر بذلك لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد يكون ذلك أبعد من وقوع الاختلاف بينهم. وقوله إذا كانوا ثلاثة أي فما فوق، فمفهومه أن الاثنين لا يتأمر أحدهما على الآخر في السفر.
ومعناه أن الإمارة في السفر محدودة، إذا انتهى السفر انتهى الإمارة. والحكمة منها ما ذكر في الشرح ما ذكره البغوي رحمه الله: ضبط أمور المسافرين، عدم التفرق، يعني يحتاجون في ذلك، وهذا من باب أولى أن يكون في الحضر تضبط الأمور لأن احتياجهم أشد.
قال الباب الثاني عشر: عدم نوم المسافر في جادة الطريق والسير في السفر.
وقبل ذلك أيضا، هل نازلون يأخذون حكم السفر؟ نعم، ما زالت الإمارة باقية، وإن كانوا نازلون في بعض الطريق في فندق اليوم واليومين والثلاثة فإن الإمارة تستمر، لا تنقطع الإمارة ما دام السفر حتى وإن نزل.
قال: عدم نوم المسافر في جادة الطريق والسير في السفر حسب راحته وراحة راحلته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها.
يقول بالسنة الجدب، إذا سافروا في الخصب يتركون الإبل تأخذ راحتها، وإذا سافروا في الجدب يعني لا بأس بالسرعة عليها حتى لا تنقطع في الطريق.
فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. أخرجه مسلم.
والحكمة في ذلك أنه إذا نام في جادة الطريق غالبا أن الهوام تمشي في الجادة التي ما اسمها هيئها الله لذلك أو ما يسر الله لها، فربما يتضرر، ولهذا يجنب. كان إذا نام تنحى عن الطريق قليلا إذا نام في السفر.
قال: حرص المسافر على أداء الصلاة في أوقاتها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل ضجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. أخرجه مسلم.
حتى لا يسترسل، إذا كان قريب الفجر لا يسترسل في النوم، ينصب ذراعه ويضع هكذا ليأخذ شيء من الراحة وللصلاة، يدل على الحفاظ على الصلاة والعناية بها سواء للمسافر أو غير المسافر، فلا يجوز للإنسان التعمد ترك الصلاة.
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ،
يعني يعاتبه، وقد أمره أن يكلأ الوقت ويحفظ الوقت حتى لا يذهب عليهم، حتى لا يناموا عن الصلاة من شدة التعب. فقال أخذ بنفسه يعني كما يعني معناه أبدى عذرة
بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسه. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. وأخرج مسلم أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه وفيه فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق.
جاء في هذا الحديث أنه قال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان قوموا فتنحى قليلا مشى قليلا إلى حتى يتبين يعني ماذا مشى قليلا لهذا الغرض أنه يزايل ذلك الموضع الذي حضر فيه الشيطان. والشاهد من ذلك أنه قام به من ذلك الموضع وصل في موضع آخر وأمر بلالا أن يؤذن وأمره بعد أن يصلوا الركعتين الصبح النافلة وأقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب بعد طلوع الشمس صلوا جماعة وصلوا كما يصلون في وقتها.
قال وفيه فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء.
أخذ من هذا أن المسافر يأخذ ماءه ويأخذ ما يحتاجه من أدوات من أداة الوضوء فيأخذ ما يحتاجه لأنه من باب التزود.
وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل
من هذا صلاة الفجر فإن الوقت بين الفجر والظهر واسع ليس معناها على أنه يمتد وقت الفجر إلى وقت الظهر ولكن بقية الصلوات على هذا الأمر.
فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها الحديث. قال الأدب الرابع عشر كراهية التفرق في الشعاب والأودية حين النزول في السفر. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم.
وقالوا والحكمة في ذلك أن التفرق ربما يذهب أحد هكذا والآخر هكذا فربما حصل لهذا شيء قد لا يعلم به الآخر والآخر مثله فيحصل الضرر ببعضهم دون علمهم. فكان من الحكمة أنهم لا يتفرقون حال نزولهم حتى في هذه الأزمنة مثلا ولو لم تكن شعاب أودية هذا يذهب إلى السوق وهذا يذهب إلى الفندق الفلاني وهذا يذهب بغير إذن الأمير يحصل تشتت وربما حصل لأحدهم ما يستدعي أن يعني ماذا من مرض أو غيره فلا يجدونه.
أخرجه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال الأدب الخامس عشر كانوا إذا نزلوا منزلا صلوا نافلة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال حتى تحل الرحال. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح كل رجال إسناده ثقات غير حمزة بن عمر الضبي. قال الحافظ صدوق وقد وثقه النسائي. قال السادس عشر إعانة الرفيق
يعني معناه أنه الحفاظ حتى على النافلة إذا نزلوا منزلا للراحة غالب ما ينزلوا عند ماء أو عند شجر أو مكان من ذلك ما يصلون السبحة يسبح سبحة الضحى أو ما كان من ذلك حتى يحل الرحال تستريح. وهذا مما استدلوا به على ركوب الحيوان حتى تستريح. وفي مثل هذه الآونة أيضا تفقد المراكب، إذا نزلوا منزلا تفقدوا ما يحتاج إلى تفقد في المركب، يعني مما يتعلق بالبنشر، ما يتعلق بكذلك الزيوت، ما يتعلق، فإن القصد هو الحفاظ على المركب حتى لا يحصل له ضرر فيتضرر صاحبه.
قال: إعانة الرفيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه مسلم.
هذا من عندهم اجتهاد منهم أنه لا حق منا في فضل، معنى أنه لشدة حثه وترغيبه، وإلا فهو تطوع. الزائد الذي عندك تعطي من كان من رفقتك من مركب زائد، أو تضيفه معك إذا كان هناك سعة أو شيء من المال، هذا من معروف الخير لعلكم تفلحون. وينبغي الإنسان أن يكون هذا من أن يكون هذا من سجيته العناية برفيقه وصاحبه في مطعمه في مشربه في مركبه فوق الأحوال.
قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة. قال: ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. أخرجه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح.
وهو يستدلون بها بهذه الحديث للإيثار، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خلاص. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الإيثار في هذا وفي غيره.
قال: الأدب السابع عشر: باب تكبير المسافر إذا صعد وتسبيحه إذا هبط، والنهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه بما يشق على صاحبه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لأنه إذا رفع صوته قد كانوا معتادين على هذا وهي سنة، فإذا رفع صوته بالتكبير إذا ارتفع مثلا المركبة مثلا سواء في طيارة حين الصعود أو كذلك التسبيح حين الهبوط أو كذلك أيضا في سيارة، فإذا رفع صوته شق عليه وانقطع صوته وتعب. والمشقة كما جاء في الحديث: لولا أنا شق عليك وعلى أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلم يأمرهم بالسواك دفع للمشقة، إنما العسر يسرى. ولو أبقى من صوته وكبر بما يستطيع وسبح بما يستطيع وقرأ بما يستطيع وتكلم بما يستطيع لأسر استبقى من صوته ما ينتفع به في مسيره كله. ولهذا يسبح يكبر ويذكر الله، هذا يدل على أنهم كانوا يقطعون مسافة السفر في ذكر الله. ولا ينبغي أن تقطع مسافة السفر مثلا في ملاهي وما يبعد الإنسان ويسبب له القسوة، كانوا يقطعون أسفارهم في ذكر الله.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أخرجه البخاري.
وعن صيغة تكبير الله أكبر إذا ارتفعت مثلا المركبة أو الطائرة الصاعدة، نعم، أو كذلك السيارة صاعدة في جبل أو ما كان من ذلك في مكان مرتفع ولو نسبيا، أن يكون التكبير الله أكبر الله أكبر فقط في هذه الصيغة. وعندها هبوط سبحان الله، قالوا المقصود من ذلك هو تنزيه الله عن السفول. وهكذا أيضا تكبير الله سبحانه وتعالى عند الارتفاع عن أن يكون منه شيء أكبر.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. أخرجه أبو داود. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه قال إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدد أو كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف على كل شرف، فلما أن ولى الرجل قال اللهم اطوله الأرض وهون عليه السفر، رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري
وهذا من الأدلة على وصية المسافر والدعاء له، فالمقيم يدعو لأخيه المسافر عند توديعه وصيته لتقوى الله، والمسافر يدعو لأخيه، فهذا من التعاون بر التقوى.
قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا
أربعوا كانوا بفتح الباء
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب، رواه البخاري ومسلم.
قريب في علوه عالم في دنوه، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو مستوى للعاشر رحمه الله استوى.
قال باب استحباب تعجيل المسافر في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، أخرجه البخاري ومسلم.
قالوا يمنع كمال ذلك، يمنع أحدكم طعامه أي كمال طعامه وراحته وما يحتاجه مثلا في بلده ومتعود عليه، وشرابه كذلك أيضا ونومه راحته في فراشه ومستقره، فيمنع الكمال لا العصر. ولهذا كان من المناسب أن المسافر إذا قضى نهمته رجع إلى ما لاحتياج أهله إليه واحتياجه أيضا إلى تمام راحته، وكل ما كان الإنسان أهدأ بالا كان أقبل على شأنه وعلى عبادة ربه.
يا للتصريح يا شيخ، إذا قضى أحدكم نهمته من الحج فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره، حديث عائشة
من الحج.
قال الأدب التاسع عشر استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل إذا لم يعلموا ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس
يعني هذا بقيد إذا أطال، أما ذهب يوم ويرجع يوم هذا ما يحتاج أخذهم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، أخرجه البخاري ومسلم.
يا في مثل هذه الأزمنة يؤدي الغرض مثل الاتصال، أنا قادم في يوم كذا وكذا معناها أعلمه، والحديث مقيد إذا لم يعلموا. ففي الأزمنة الماضية ما كانت هناك ما يقوم مثل هذا المقام مثلا مثل هذا المعنى يخبرهم، قد يأتي أحد أمامه قد سبق يقول سيقدم فلان، ثم في هذه الآونة فالاتصال كافي، إذا أخبرهم أنه قادم اشترك أن يقدم للنهار متى شاء.
قال استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، أخرجه البخاري ومسلم. قال تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لحج قال تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لحج أو غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة. صاحب اليرس والكرول لا يقولوا صاحب اليرس والكرول لا من هو من هو يا أخوة مش حد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك أخرجه البخاري ومسلم.
ومعنى أنه قد كان اكتتب للغزو يريد يخرج جهادا وقد سجلوه ومعنى اكتتبت أنهم يسجلون الخارجين كم أعدادهم وما أسماءهم هكذا اكتتبت فهذا قد كان سجل اسمه معهم أنه من سيخرج غزوا في تلك الغزوة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك ومعناه أنه مسيح اسمه من ذلك الغزو وأن قدم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه مع امرأته على خروجه للحج مع يعني خروجه الغزو والجهاد في سبيل الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحج امرأة إلا ومعها محرم والحديث بهذا اللفظ مخرج في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح شرح حديث 1862 والمحفوظ أنه من مراسيل عكرمة. قلت الحج يتضمن السفر غالبا قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
أي مشاة
وعلى كل ضامر
وعلى كل ضامر أي على كل ضامر هو الخيل وكذلك الجمل وما كان من ذلك
وعلى هذا فالمرفوع شاهد فالمرفوع الصحيح لا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم أصل هذا المرسل فيصح به. وقال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن الليث أن ابن شهاب حدثه عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت ما لكلهن ذو محرم فإن الحجة قال الطحاوي فإن ذو محرم
ولا محرم
ذو محرم فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة على كل من خالفها. فإن قال قائل إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار
فإن قال قائل إن الحج فريضة كيف يدخلونه في عموم لا سافر مع ذي محرم قد ما يكون لها محرم تموت ما قد أدت الفريضة يعني معناه أن الحديث تشملها وأن الحج يعتبر من السبيل فإذا لم تستطع فإنها ما استطاعت السبيل لمن استطاع إليه سبيلا ومن السبيل وجود المحرم للمرأة هكذا يقول الطحاوي وهكذا يقول العلماء كما سيأتي ذكره.
الحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول خطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم إلا مع محرم فقال له رجل إني أردت أن أحج بامرأتي وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال حجج بامرأتك فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به انتهى. ونقل بعض هذا الكلام العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة مقرا له ثم قال وبهذا قال الحسن البصري وطاووس أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عنهما. قلت وما أحسن ما قاله ابن المنذر رحمه الله في الإشراف باب سقوط الحج عن المرأة التي لا محرم لها.
سقوط الحج معنى أنها ما تستطيع لو لم يكن لها محرم حتى وإن كان عندها مال وقادرة الحج ما وجدت محرما يسقط عنها فرض الحج باعتبار عدم الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما استطاعت ما وجدت محرما هذا أدخلوه في السبيل.
قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها فقال الطائفة المحرم من السبيل منهم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم. وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطا لا حجة معهم فيما اشترطوه. قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء.
هذا ممن تقده هو ابن المنذر، قول مالك: تخرج مع جماعة من النساء، كان شرط شرط ما لا حجة له فيه.
وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة.
وهذا ممن تقده المنذر، من شرط التي لا حجة لهم فيها.
وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به.
هذه اجتهادات.
وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه،
يعني يمسك على ذراعه حتى تصعد هي ولا يقرب البعير. كلها شروط كما انتقدها ابن المنذر، وكلها اجتهادات أخذ بتلك الرخص تلك الجهادات اجتهادات بعض الناس. ترى كل حديث انظر اسمع ما سيقول.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا، انتهى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: والذي جمع معاني آثار هذا الحديث على اختلاف ألفاظه أن تكون المرأة تمنع من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة إلا مع ذي محرم أو زوج، قصيرا كان السفر أو طويلا والله أعلم. وبنحوه كلامه في التمهيد. قال ابن قدامة في المغني: فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج، وقد نص عليه أحمد. فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم،
هل موسرة أي لها سعى لها مال تستطيع الحج منه،
هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. قال: وأيضا المحرم من السبيل. وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وفي مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ليث عن أبي هبيرة عن إبراهيم قال: كتبت إليه امرأة من الري تسأله عن الحج مع غير ذي محرم، فقال: هو من السبيل، فإذا لم تجد ذا محرم فلا سبيل لها. وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. وقال أيضا: المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك.
هل حجها صحيح؟ الجواب نعم، لكنها فاسقة بحجها هذا، والله قد قال: وفي حجها فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. فلا يجوز إنسان يتعمد الفسق ويذهب يحج وهو مثلا واقع في فسق. فهذا الذي يعني أما البطلان فلا، هي ما استطاعت سبيل. حتى الآن مثلا إنسان ما تيسر له الحج لعدم الله، هل يتهرب حتى يحج؟ لو حج مثلا تهربا حج صحيح، لكنه عاصي في حجه لأنه مخالف لما دلت عليه الأدلة من وجوب الالتزام بما ضبطه أولياء الأمور. نعم.
وسئل العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاواه السؤال: امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض، وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟ فأجاب: هذا حرام عليها، لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذه امرأة سافرت بدون محرم، وصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها المحرم الآخر زار المحظور، ورسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك إلا خوف المحظور. فالجواب أن رسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ هل قال: معها نساء أو لا؟ هل قال: هي عجوز أو شابة؟ لم يقل ذلك، فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة للعموم.
وأيضا قد ذكر بعض الكتاب مفاسد ذلك وأضرار ذلك في عدة أمور، منها أن الطائرة ربما حصل لها يعني هبوط في مكان آخر غير المطار الذي يستقبلها المستقبل فيه. ومنها أنها قد يحصل لها أضرار في الطائرة، أتعاب في الطائرة تحتاج إلى الولي، تحتاج إلى الراعي فيها الطائرة نفسها. ومنها أنها ربما جلس ورجعت، يعني جاء رقمها بجانب رجل لو لم يكن معها محرم، ربما جلس بجانبها رجلا فيتأذى وتتأذى. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، جزاكم الله خير. وهكذا بارك الله فيكم. قد يحصل أيضا من الافتتان مع النساء أن المرأة ما هي محرم للمرأة، عشرات النساء يعني مهما كانت مما يسمونه رفقة آمنة، مع مجموعة نساء رفقة آمنة، هذا مما قد اعتقده أهل العلم لمخالفته الأدلة، ما هي آمنة وإن سموها آمنة، لأن المرأة ضعيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وقال: رفقا بالقوارير. فهي بحاجة إلى الرعاية في سفرها وحضرها، حتى في الحضر بحاجة إلى كلكم راعي وسؤال رعيته، والرجل راعي في أهله وسؤال رعيته، فكيف بالسفر وهو أشد والضرر فيه قد يسون بضعفها؟ هذا تضيع للرعاية، سفر المرأة بغير محرم تضيع للرعاية. نعم.
قال الأدب الثاني والعشرون: وصية المسافر والدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وآخرون من طريق أسامة بن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وأسامة قال الحافظ صدوق يهم، أخرج له مسلم في المتابعات، فهو حسن الحديث إلا إذا علم أنه من أوهامه. ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله لجميع الناس عديدة. قال: التسمية عند بدء الركوب. قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. عن أبي لاسن الخزاعي.
إذا أراد الإنسان أن يسافر ولا يركب يسمي ولا لا، حتى سفر أو سفر سمي. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إذا كان ذلك نبي الله نوح فهدي الأنبياء، وهكذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسمية ليست خاصة بالسفر، تسمية عند الركوب. فإذا أراد، إذا كان سفرا إذا كان ركوبا لسفر زاد مع التسمية ذكر بعض.
عن أبي لاسن الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاركبوهن واذكروا اسم الله عليهن كما أمرتم، ثم امتهنوهن لأنفسكم فإنما يحمل الله.
الشاهد الآن لعلكم تنبهتم لهذا: الركوب على السيارة، ركوب على البعير، ركوب على الخيل، عند الصعود عليه يسمي الإنسان لهذه الأحاديث الآية والحديث، سفرا كان أو غير سفر، فإن كان لسفر زاد مع التسمية ما عداها من الذكر، وإن كان لغير سفر اكتفى بها.
أخرجه أحمد في المسند والطبراني وفي الكبير وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق. قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمرو بن عمر بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن أبي لاسم به، وسنده حسن والحديث صحيح لغيره. ابن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحريف عند أحمد. ومحمد بن إبراهيم بن الحارث هو التميمي، هو التيمي، ثقة، أخرج له الجماعة.
هذا أي حديث؟
ما من بعير إلا في ذروته
شيطان.
وعمر بن الحكم بن ثوبان روى عنه جمع ووثقه ابن سعد. وفي هذا السند قال محمد بن إبراهيم: حدثنا عمر بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، فالحديث حسن، وهو مخرج في كتابنا صحيح المفاريد رقم 235. وله شاهد عن علي رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والنسائي في اليوم والليلة والطبراني في الدعاء، وهو حديث حسن. وآخر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على ظهر كل بعير شيطانا، فإذا ركبتموها فقولوا بسم الله. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
كان هذا في البعير وفي الخيل وفي تلك المراكب القديمة، فلا هي أيضا في هذه المراكب أشد، أن الإنسان يسمي ويذكر الله ويدعوه لما فيه الضرر من هذه المراكب أشد من الأولى، التسمية مطلوبة.
قال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وفيه عن عنت حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس. وشاهد آخر عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل. أخرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن خزيمة وغيره. وفيه أسامة بن زياد الليثي قال الحافظ صدوق ونهم.
زيد طبعا
الله زيادة قال الحافظ صدوق يهم أي حسن الحديث ما لم يكن من أوهامه وقد روى له مسلم في الشواهد وباقي رجال السند ثقات فهو حديث حسن.
تكرر بعد أقرأ.
وشاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن خزيمة والحاكم رقم مختصرا. قال دعاء المسافر إذا استوى على راحلته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر
بتسكين العين
وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. خرجه مسلم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث ابن عمر أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد من رواية سماك عن عكرمة وهي مضطربة لكن الحديث حسن لغيره. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أخرجه مسلم. قال دعاء دخول القرية. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان على طريق مرور مثلا في التمار تمر بقرية تدخلها في وسطها تمر بك مثلا إشارات تمر بك يعني أناس. فهذا ما هو فقط في المراكب القديمة أنه يدخل وينزل فيها ما يشترط أن ينزل فيها أو من باب أولى أنه قد ينزل في مطعم. فالقرى التي تمر بالمسافر كثير عند أن يمر بقرية كثير يقرأ هذا الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما
ما فيها السبع الأراضين إلا في رواية فيها السبع كلها سبع
ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. وأخرجه ابن السني تحت باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها. وابن حبان والطبراني في الدعاء وآخرون وهو حديث صحيح رجاله ثقات وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال دعاء من نزل منزلا. عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم. قال استحباب دعاء المسافر وقت السحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان
فرصة عظيمة للمسافر في الدعاء أنه وقت إجابة ولا سيما السفر لحج لعمرة لصلة رحم لبر السفر الذي هو طاعة سواء كان إلى طاعة أو هو في حد ذاته طاعة كأن يسافر مثلا لصلح لما كان من ذلك. فمثل هذا استغلها فرصة في إجابة دعائه. لا ترد دعاء المسافر من ضمن الدعوات التي لا ترد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا صاحبنا وأفضل علينا
ربنا صاحبنا وأفضل علينا
صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده.
وجاءت لولده أيضا.
أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو حديث صحيح بشواهده. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عند أحمد في المسند وأنس عند البيهقي في الكبرى والضياء في المختارة.
هذا فصل يتعلق ببعض الآداب، آداب السفر قبل الدخول في مسائل الحج. يليه باب آخر وفصول أخرى فيما يتعلق يعني أحكام البلد الحرام وأحكام ما يتعلق أيضا بشيء من فضائل ذلك وأحكام ذلك، والصلاة في المسجد الحرام وفضل هذا الصلاة، وكذلك توقي ما يتعلق ببعض المخالفات الشرعية فيه من قطع الشجر أو قتل الصيد ما كان من هذا، يأتي في حينه إن شاء الله لأن الوقت قد طال. ولكن أظن تسمعون كلمة من بعض المشايخ.